سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. سألني الكثير من الأخوة والأخوات عن كتاب البخاري مرات عديدة. ما هو رأيك في كتاب البخاري؟ وهل كتاب البخاري أسطورة؟ وما حقيقة كتاب البخاري؟ وما هو رأيك أو ماذا تقول في كتاب البخاري؟ وهكذا أسئلة جاءت كثيرة جدا وكثيفة ومتكررة وعبر أوقات متعددة. لذلك قررت أن أضع هذه الحلقة، لكني قبل أن أخوض في هذه الحلقة لابد أن أقدم تنبيها مهمة، إن هذه الحلقة مهمة جدا حول كتاب البخاري، تبين لكم الحقيقة من أمره والأصل في وضعه، وهي حلقة مهمة رادعة جامعة فيها مقدمات وتوضيحات لا بد منها. ومن كان كسولا عن المدارسة المهمة فليذهب بعيدا عنا، فلا حاجة لنا به، لأن هذه الحلقة مقدمة للمهتمين فقط وليس للجميع. هنالك البعض يعترض على بعض الحلقات التي نضعها، البعض يقول اجعل حلقاتك كلها دينية، البعض يقول اجعل حلقاتك في نقد التراث أو القرآن، البعض يقول ركز على التشيع وأئمة الشيعة، البعض يقول لقد انتهينا من ذلك وأنت قدمت حلقات كثيرة وكثيفة ومتنوعة وعليك أن تطرق باب الفلسفة، البعض يريد عن الأديان الأخرى، والبعض يريد حلقات عن منهجنا ورؤيانا الكونية وعن روح الحياة. ورضا الناس غاية لا تدرك أبدا. أنا وضعت حلقات متنوعة، قناتنا فيها حلقات متنوعة مختلفة يمكن أن ينتفع منها الجميع، فلا حاجة أن نركن إلى رأي واحد أو أن نميل إلى كفة واحدة. لذلك أرجو من الأخوة والأخوات أن ينتبهوا أن الآراء مختلفة متباينة متناقضة، إن ركننا إلى رأي ضرب ذلك الذي له رأي آخر مختلف. فالرجاء فهم هذه القضية، والرجاء من الأخوة الذين لا يحبون أن يستمعون لهكذا حلقة عن البخاري فليذهبوا بعيدا، لأن هذه الحلقة أعدت للمهتمين فقط وليس للجميع. الرجاء فهم ذلك حتى لا أرى تعليقات فيها تململ من بعض الثمالة والكسالة الذين يضرون ولا ينفعون. لقد تعبنا حقيقة من هؤلاء المتعبين المتململين الذين يأخذون علينا التطويل مع أنه فيه تسهيل عظيم لطالب المعرفة الحق. أرجو أن تفهم هذه المقدمة التي قدمتها باختصار دون أن ينزعج البعض على شيء ما كان في قصدنا أن نزعجه فيه. إذن الرد المتين على أقوال المتخرصين كعادة القدماء في عناوينهم. سوف نضع مقدمة مهمة قبل الخوض في أهم نقاط عن البخاري، لكن قبل أن أخوض في الحلقة أيضا أقول بكلمة مختصرة، الذي يقول يعطينا الزبدة من الحلقة أن الذين ادعوا أن البخاري ذهب وجمع 600,000 حديث وألف منها البخاري في 16 سنة، هذا كله كذب وغير صحيح. كتاب البخاري أحاديث محصورة وقليلة جدا، هؤلاء لم يطلعوا على أحاديث البخاري أصلا، والبخاري هذا يمكن أن يؤلف بسنة واحدة فقط. كتاب البخاري الذي ينتقده المنتقدون بلا علم ولا دراية يمكن أن يؤلف بسنة واحدة، وحلقتنا سوف تكون عن هذا الأمر. إذن نحن في هذا البيان. البخاري هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، ولد سنة 13 شوال سنة 194 هجرية، وتوفي في أول شوال سنة 256 هجرية. البخاري الثابت فيه أنه هو من كبار الحفاظ الفقهاء ومن أهم أعلام أو علماء الحديث وعلوم الرجال والجرح والتعديل والعلل عند أهل السنة والجماعة. له مصنفات كثيرة ليس فقط الصحيح من السنة النبوية أو كتاب صحيح البخاري، إنما له كتب عديدة، من أبرزها كما هو معروف صحيح البخاري. البخاري هذا ولد في زمن التدوين وعاش في زمن التدوين، بالتالي الذي يعترض هو لا يعرف بأنه هنالك أصلا مؤلفين سبق أو البخاري، وكان هنالك ورق يتداول في تلك الحقبة. والبخاري كان له وراقا خاصا به يلقب بالوراق، وهو من تلامذة البخاري. والفضل ابن يحيى ابن خالد البرمكي لما ولي السلطة أو ولي الوزارة كما يقولون في سنة 176 هجرية، صنع معملا لصناعة الأوراق. هذا كان وزيرا لهارون الرشيد، وفي تلك الفترة عندما اكتشف الورق أو جيء بالورق إلى الدولة العباسية وعرفوا كيف يصنعونه، قام هذا الفضل ابن يحيى البرمكي بإنشاء مصنع للورق في بغداد. إذن الورق كان موجود قبل أن يتواجد البخاري. لما تواجد البخاري كان هنالك ورق، وكان له وراق خاص به. طبعا هذا كان وراقا للبخاري ومن تلامذة البخاري، لذلك يلقب بالوراق. وترك البخاري عند الوراق النسخة الأخيرة من كتابه التي هي تعتبر كاملة وما فيها نقائص، وتوجد عليها شواهد وذكرها الذاكرون وأخذوا عنها الآخذون بعد ذلك. ويمكن لكل باحث أن يذهب يقرأ عن مهنة الوراق في تلك الحقبة وماذا يفعل وماذا يعمل الوراق. ولد البخاري في مدينة بخارى وموقعها الحالي في أوزبكستان، وكانت في تلك الحقبة أوزبكستان تعرف بالمدارس الإسلامية المتنوعة لحفظ الحديث في تلك الحقبة، وكان الكثير من العرب والمبلغين والدعاة المسلمين العرب الأوائل منتشرين في تلك الأصقاع وفي تلك البلدان المتنوعة المختلفة المتقاربة المتداخلة. البعض ماذا يقول؟ يقول إن البخاري ما معروف من أين. طبعا هذا غير صحيح، كان أبوه من المحدثين. المحدثين يعني كان أيضا الذين يحفظون الحديث، يعني أيضا كان من الفقهاء، وكانت عائلة البخاري معروفة عائلة دينية. طبعا هنالك لغط من البعض النادر القليل عن هذا الأمر، الآن هذا ليس شأننا، نحن نبحث في شيء آخر. وهل أنه أبو البخاري ارتحل وجاء إلى بلدان يعني الميدل إيست أو الشرق الأوسط الإسلامي وحفظ الحديث هناك أم لا، هذا كله الآن ليس بالمهم. أكيد هنالك حدثت يعني قصص خرافية نسبت للبخاري ونسبت ولصقت بكتابه، وادعى البعض الكثير من أنه الرجل ذهب شرقا وغربا وأصبح يبحث عن حديث حديث ويكتب هذا الحديث. طبعا هذه القصة كلها مفبركة وغير صحيحة. هو انتقل إلى عدة بلدان، نعم، وكان يتبع الأساتذة في علم الحديث من الحفاظ ويستمع إليهم، نعم، وسوف نبين ذلك باختصار في موضوعنا هذا. السؤال الأول الذي نطرحه هنا، لماذا لم يشكك هؤلاء بمن كان قبل البخاري من الأئمة الكبار العظام مثل أبو حنيفة، مثل مالك، مثل الشافعي ومثل أحمد، هؤلاء أئمة المذاهب الأربعة، لماذا لم يشكك المشككون في هؤلاء الأربعة بدل أن يذهبوا للبخاري الذي جاء متأخر عن هؤلاء ونسبوا أكاذيب إلى بأنه كتاب يعتبر به 600,000 حديث وهو لم يصل إلى 10,000 حديث كتاب البخاري؟ يعني بدل أن يشككون في البخاري لماذا لم يشككوا في الأئمة الأربعة الأوائل؟ الإمام أبو حنيفة النعمان ولد سنة 80 هجرية، صاحب المذهب الذي يأخذ بالرأي تأسس المذهب في العراق في بغداد. أبو حنيفة توفي سنة 767 ميلادية، اللي هي 150 هجرية، فهو ولد سنة 80 هجرية أبو حنيفة. فأبو حنيفة هذا لماذا لم يشكك به المشككون مثلا؟ من بعد أبو حنيفة الإمام مالك الذي ولد سنة 93 ومذهب مالكي ومنتشر بأصقاع الأرض، ولماذا لم يشكك فيه المشككون؟ لماذا لم يشكك المشككون بالإمام محمد ابن إدريس الشافعي؟ ولد سنة 150 هجرية وتوفي سنة 204 هجرية. لماذا لم يشكك المشككون في الإمام أحمد بن حنبل والفتنة العظيمة المر بيها عن قضية خلق القرآن وماذا جرى عليه وكيف عاصر المأمون وخلفاء اثنين من بعد المأمون؟ هذا كله يعني لماذا لم يشكك فيه المشكك؟ فالإمام أبو حنيفة اللي هو أول أئمة المذاهب الإسلامية ويعد هو من التابعين لأنه ولد سنة 80 هجرية، فهو من التابعين، يقولون إنه التقى ببعض الصحابة اللي كانت أعمارهم طويلة. نعم إحنا ما نقول، لا ندعي أن أبو حنيفة ألف، يعني لو كانت قضية هي أسطورة وأساطير لكان خلق وكتاب لأبي حنيفة أو أنه نسبه إليه، لكن تلاميذ أبو حنيفة قالوا أن أبو حنيفة ما ألف لأنه ليس في زمن التدوين، فبالتالي إحنا تلاميذ وتلاميذ التلاميذ جمعوا آراء وفتاوي وأحكام أبو حنيفة وآراء وألفوا الكتب في المذهب الحنفي. لكن الإمام مالك كان شيخ للشافعي، أي أن الشافعي كان تلميذا عند مالك. مالك اللي قلنا أنه ولد 93 هجرية له كتاب الموطأ، وإليه ينسب أول كتب التأليف في علم الحديث أو في الأحاديث، جمع الأحاديث وترتيبها وتركيبها. وكتاب الموطأ ذكروا الذين جاءوا من بعد مالك واعتبروا من أعظم المراجع في عصره وما جاء من بعده إلى أن جاء البخاري بكتابه. هذا كتاب الموطأ الذي ينسب إلى الإمام مالك، وعنده طبعا عدة رسائل في حساب النجوم والأوقات والقدر، تناقلها القوم ودرسوها في مجالسهم وفي مساجدهم. عد مالك رسالة في النجوم والفلك والحسابات والأوقات كانوا يعتمدون عليها في حسابات تقاويمهم. ثم الشافعي تلميذ كما قلنا له كتب عديدة ووفيرة، والكثير منها وصل إلينا. الشافعي كتب الشافعي عند كتاب الرسالة في الفقه وأصوله، وهو أول كتاب في علم أصول الفقه، هذا ألفه من هو؟ ألفه الشافعي. في كتاب الرسالة هذا يبين الشافعي كيف تأخذ مثلا خبر الآحاد، يعني حديث جاء عن طريق واحد، والحجة فيه وشروط صحة الحديث وعدالة الرواة ورد الخبر المرسل والمنقطع وغير ذلك من المسائل اللي تخص الأحاديث والأسانيد وتخص علم الرجال أيضا الذين يروون الأحاديث وقضايا الأصول والترجيح والكثير من الأمور التي تعتبر من أصول الفقه. ووضع في كتابه هذا 1675 حديثا رتبت على أبواب الفقه، بدأها بكتاب الوضوء وانتهى بكتاب الاختلاف. طبعا هذا كتاب ألف في بغداد، كان المجتمع البغدادي يختلف، لما ذهب إلى مصر تغيرت أفكاره، فأعاد نفس هذا الكتاب، يعني أعاد تأليف الكتاب بآرائه الجديدة التي كان عليها أو تأثر فيها بمصر. فأسميت الرسالة الأولى اللي كتبها الرسالة القديمة، وأسميت الرسالة الجديدة اللي ألفها بالرسالة الحديثة. وعنده كتب عديدة ورسائل متنوعة، جاء أحد تلاميذ الشافعي وجمعها في كتاب ضخم أسماه الكتاب الأم أو كتاب الأم. هذا من جمع الكتاب الأم؟ يوسف ابن يحيى البويطي، جمع سنة 231 هجرية، وقال هذه عبارة عن كتب ورسائل للشافعي جمعتها في كتاب الأم. لكن وللتوضيح، هذا كتاب الأم ينسب إلى الربيع بن سليمان المرادي من حيث التصنيف. لماذا كتب عليه تصنيف الربيع بن سليمان المرادي؟ لأنه أخذ نفس كتاب يوسف بن يحيى البويطي في سنة 231 هجرية، وأصبح يبوب ويصنف ويعدل فيه، يعني يعدل الأبواب فيه، الفصول، ويضع عناوين مختلفة في أوله. ولذلك نسب في تصنيفه أو تبويبه إلى الربيع بن سليمان المرادي، لكن هو بالأصل كل عبارة عن كتب ورسائل الشافعي التي جمعت في كتاب الأم. هؤلاء كلهم في الفترة التي سبقت البخاري. مو فقط هذا، ليس فقط هذا، الشافعي عند كتاب مسند الشافعي. هذا مسند الشافعي ما ألف الشافعي، هذا ألف أحد تلاميذ الشافعي، وقال هذا المسند ينسب إلى الشافعي لأنه هو الذي يعني روى هذه الأحاديث وفصلها، وأنا أجيت جماعتها وضعتها في هذا الكتاب. بل قالوا إنه في هذا الكتاب اللي إحنا جمعناه، الذي هو بالأصل عبارة عن روايات ذكرها الشافعي، وإحنا كتبناها في كتب منفصلة أو على قراطيس منفصلة، وبعد ذلك صنفناها وعدلناها وجمعناها، توجد فيها إضافة 4 أحاديث رواها الربيع بن سليمان عن البويطي، وهي ليست للشافعي. يعني عينوا عدد الأحاديث التي دخلت في الكتاب وهي لم تذكر عن نفس الشافعي. لما تسألهم تقولهم أنتم كيف جمعتوا هذه أحاديث الشافعي، يقولون لك إنه الشافعي كان عند كتاب المبسوط، وكتاب الأم اللي جمع أحد تلاميذه من كراسات الشافعي، إحنا جمعنا الأحاديث الموجودة في هذه الكتب ووضعناها في كتاب واحد وأضفنا عليها 4 روايات، وظهر إليكم هذا الذي نسميه مسند الشافعي. ما النسبة لأنفسنا، النسبة لمن؟ للأصيل الذي هو الشافعي. هؤلاء القدماء اللي يعترض عليهم البعض، حقيقة أنا لما أقرأ فيه ما كانوا يقولون أراهم أكثر تثبتا وأكثر إخلاصا وصدقا من هؤلاء المدعين اليوم الذين ينتقدون هكذا شامي عامي بدون تدبر وبدون أي معرفة. ثم بعد الشافعي ماذا جاء؟ جاء أحمد بن حنبل، وكان تلميذ عند الشافعي، وله كتاب المسند، ويقولون قد جمعه طوال أيام حياتي. مو فقط المسند، عنده 20 كتاب وكتيب آخر ينسب إلى أحمد بن حنبل. لماذا لم يشكك في كل هؤلاء الذين سبقوا البخاري؟ لماذا جاءوا للبخاري؟ مع أن البخاري فيه روايات مذكورة عند الأولي، يعني البخاري لم يختلق الروايات، هو لم يجلبها من جيب الصفحة كما يقولون، لم يصنعها. البخاري ذكر الروايات، هي بالأصل كانت مذكورة من الذين سبقوه. إذن هذه المقدمة الأولى لقضية البخاري، ولماذا نقول هكذا، ونقول لماذا لم يشكك القوم في الأسبقين الذين سبقوا البخاري. الأمر الثاني أو المقدمة الثانية التي لا بد منها هي عن طريقة الحفاظ، أو كيف كان يحافظ المسلمون على روايات نبيهم. دقق معي جيدا، كيف كان يتم تداول الحديث؟ تداول الحديث هو فن وليس علم، وإنما سمي علما اخترعه التابعون من باب التسامح. هو فن، طريقة، يعني تداول الحديث هو طريقة وفن في أول أمره. لماذا؟ لأنه كان التابعي يقول قال أبي أو سمعت الصحابي فلان، وهذا أصبح منهج يحافظ عليه. قال أبي سمعت الصحابي فلان، فكانت الناس تبحث عن التابعي الذي سمع عن أبيه
أو عن الذين سبقوه فرآهم من الصحابة، أو عن أي شخص التقى بمحمد، فكان هذا التابعي يقول سمعت، أو قال لي فلان، أو حدثني فلان. ومن هنا بدأت مدارس الحفاظ، لأنه أصبح يقولون هذا التابعي غير صحيح، يقول مدعي أو فيه يسهو أو كثير النسيان أو تختلط عليه الأمور، لأنه هنالك تابعي يخالف مثلا في حديث ما. فإذا أصبحت هنالك منهجية، ماذا أصبح يقولون؟ لابد أن يعني نحفظ المسلمين أحاديث النبي عن طريق التابعين المخلصين الصادقين الذي عندهم تريث وتثبت، وما زالوا واعين لما يقولون، لأنه بعض التابعين كبار السن مثلا، فكانوا يتكلمون كلاما وينسون ويسهون فيه، فيداخلون أو يتداخلون في أحاديثهم. إذن فأجمع المسلمون الذين هم مخلصين لإسلامهم، طبعا أكيد المسلمون الكثير منهم مخلص لإسلامه، لا نضحك على أنفسنا ونعتبر المسلمين أصحاب هرج ومرج، هنالك الكثير من المسلمين عندهم إخلاص عظيم لإسلامهم. إذن أصبح القوم يجلسون في المساجد ويتداولون أحاديث محمد، وأصبحت هنالك الأسانيد. فإذا جاء رجل بحديث ما فيه سند، يعني منقطع، يعني مثلا يقول رجل بعد التابعين قال حدثني فلان عن صحابي، يقولون له أين السند؟ أنت لم تذكر تابعي، لأنك أنت لست في وقت رأيت فيه الصحابي. من هو الذي أوصل لك الحديث من هذا الصحابي؟ فأصبح هنالك علم المسانيد أو الأسانيد، وهذه الأسانيد فيها تجريح وتعديل، وأصبح هنالك شيء يسمى بعلم الرجال من حيث التجريح والتصويب، أي أن هذا الرجل اللي نقل لك الحديث ثقة أو غير ثقة. هكذا تطورت المسألة. فلما جلس التابعون في المساجد وعلموا التلاميذ أو الأتباع، انتشر هؤلاء التلاميذ والأتباع في هذه الطريقة وفي هذا المنهج وفي هذا التعليم، وتكون عصر الحفاظ، أي حفاظ الأحاديث. ووصل الأمر عند المسلمين أنه يطلقون لفظ الحافظ على الشخص المعتمد الذي حفظ أحاديث كثيرة، فكان الحافظ هو الذي يحفظ الأحاديث من أفواه الآخرين المعتمدين. حتى قال العسقلاني الشروط التي إذا اجتمعت اليوم في الراوي يسموه حافظا هي الشهرة بالطلب، يعني معروف هذا الرجل اللي سموه حافظ كان فعلا يطلب حفظ الأحاديث وينتقل من مكان إلى آخر من أجل أن يستمع لي من يحمل هذه الأحاديث، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف. يعني أنت ما يسمونك حافظ إذا أنت وجدت لك كتيبات مكتوبة ووجدت فيها أحاديث، ما كانوا يعتبرونك حافظ. لابد أن يقرن ذلك بأن تذهب إلى أستاذك اللي سمع من التابعي، أو إذا كان تابعي أو تابع التابعي، وتحفظ الأحاديث اللي قالها حتى يسمونك حافظ. ثم زيادة هذا الحفظ لابد يكون عندك علم في الجرح والتعديل، فلذلك اختلف القوم في التجريح والتعديل، وتميزوا في مراتبهم من حيث الجرح والتعديل والتصحيح وبيان السقيم من السليم. فهذا كله أنتج مدرسة إسلامية عظيمة في وقتها في حفظ الأحاديث. لذلك ليس من السهل أن تأتي وتقول هذا التراث كله خاطئ، هذا لا يقوله إلا الجاهل، لا يقول أن التراث كله خاطئ وغير صحيح إلا الجاهل الذي لا يعرف الأمر ولا يعرف كيف نشأ يعني أو بدأ حفظ الحديث، وكيف استخدم المسلمون الأسانيد والجرح والتعديل، وكيف أعطوا المراتب لمن يحفظ، ومن هو الذي يعترف به ومن هو الذي لا يعترف به. وهنا حدثت المشاكسات بينهم، فهذا عند ميول شيعية، وهذا عند ميول مثل أموية، وهذا عند ميول عباسية. وكانوا يضعون في كتبهم الحفاظ الذين لهم ميول، فهذا ميول أموية، هذا ميول عباسية، هذا ميول شيعية. بل وضعوا ألقاب أمير المؤمنين مو في فقط القضايا السياسية، ربما هذه ما يسمعها أو لم يسمعها الكثير منكم، لفظ أو لقب أمير المؤمنين كان يطلق أيضا على حفاظ الحديث. فكل من تبحر في الحديث ودرايته والرواية ولم يأخذ عليه أو لم يؤاخذ عليه في حفظ الأحاديث والإتقان ولا السند، لم يؤاخذ عليه من حيث الشطط أو السهو أو النسيان أو الكذا، يعني لم يغلطوه، كان معتمدا، يعني كان له شأن في حفظ الأحاديث وفهمها وفهم الأسانيد والجرح والتعديل، كانوا يلقبون بأمير المؤمنين. لذلك البخاري في زمنه كان يلقب بأمير المؤمنين في علم الحديث. البخاري تنقل بين بلدان عديدة، لكن تذكر أنه هو لما تنقل ما تنقل من أجل أن يكتب البخاري، ما تنقل من أجل ذلك. رحل إلى بلخ ومرو والري وهرات ونيسابور. أول ما تنقل كان عمره 15 سنة بسبب والده طبعا، وكان يحث على حفظ الأحاديث وأنه هذا سوف يجعل لك شأنا عظيما. فعلا كان الحافظ للأحاديث لعدة قدرة على الحفظ سوف يرتاح في حياته، سوف يكون له شأن، سوف يكون له سلطان. فالبخاري ذهب إلى نيسابور وذهب إلى غير نيسابور، ثم ارتحل إلى الحجاز ودخل مكة وذهب إلى المدينة واستقر في المدينة. وهنالك في المدينة قريب قبر محمد ألف كتابا عادة لم تسمعوا به أو لم يذكر لكم، هو كتاب التاريخ الكبير للبخاري. وكتاب التاريخ الكبير أكبر من كتاب البخاري بعدة مرات، 8 أجزاء. يعني لما تذهب إلى الكتاب الكبير أو التاريخ الكبير للبخاري سوف تجده 8 أجزاء، لكنه صحيح البخاري 3 أجزاء أو أقل من 3 أجزاء إذا أردت أن تقيسه على كتاب يتكون من 350 صفحة أو 450 صفحة. التاريخ الكبير للبخاري استمر تأليف البخاري عدة سنوات. ماذا كان يفعل البخاري؟ كان أي شخص يلتقي به يذكر حديث عن محمد أو يذكر شخصية صحابي أو تابعي يكتبها بوريقات أو يكتبها على صحب، فبالتالي أنتج هذا الأمر عنده كمية هائلة من الصحف، جمعت هذه وسميت بالتاريخ الكبير للبخاري. هذه ليست محل النقاش أو الطعن والتجريح والتعديل، لأنه بالأصل ما تعرض لها المتعرضون وما انتقدها المنتقدون. لماذا؟ لأنها لم تقدس، لأنها ليست بقدسية صحيح البخاري، لأنه فيها الغث والسمين، لأنه ما قيل إنها أصح كتاب بعد كتاب الله أو بعد القرآن. فلذلك من يدعي الاستنارة والتنوير إما هو ما يعرف ذلك، وإما أنه هو غفل عن ذلك، لأنه هذا الأمر ليس مهما بنظره بقدر البخاري. لكنه لما أخرج نفسه من هناك سقط في نقد البخاري كتاب صحيح البخاري، وأصبح يعني هكذا يسقط في الخلط بين كتاب التاريخ الكبير للبخاري وبين صحيح البخاري الذي هو عبارة عن كتاب يمكن أن يؤلف في سنة واحدة. هو لا يؤلف أصلا، هو مصنف. المصنف يختلف عن التأليف طبعا. التصنيف هو أنه أنت تأتي بأحاديث قالها غيرك وتجعلها على شكل أبواب وفصول، وتجمعها في كتاب واحد فيقولون تصنيف العبد الفقير يعني فلان. فهذا طبعا تصنيف يسمى. عموما هو في المدينة بقي سنوات وألف كتاب أو جمع كتاب ماذا؟ التاريخ الكبير للبخاري. ثم رحل إلى العراق ودخل بغداد وذهب إلى الكوفة والبصرة والشام ودمشق وحمص وعسقلان، ورحل إلى مصر وزار أصقاع الأرض كلها. وكان أيضا أينما دخل على مدينة ذهب إلى مسجدها الجامع وجلس فيه، وهكذا استطاع أن يستمع إلى أحاديث كثيرة. إذن هذه المقدمة الثانية عن قضية كتاب البخاري. الآن نحن في خلاصة ما نريد قوله في كتاب البخاري. كتاب البخاري يسمى بصحيح البخاري، أو يسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه. هذا كان الاسم الكبير، العنوان العريض الأول لكتاب صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح من أمور رسول الله وسننه وأيامه. ولماذا سمي صحيح البخاري؟ لماذا يختلف عن المسند؟ المسند باختصار هو كل كتاب اختص بالأمور الفقهية فقط، والصحيح هذا طبعا كل كتاب حوى المسائل الفقهية العملية والعبادتية التاريخية وغير التاريخية، يعني المتنوعة. لذلك كتاب البخاري صحيح البخاري على صغر حجمه، مو على كبر حجمه وعظيم شأنه، على صغر حجمه. تذكر معي ماذا أقول، على صغر حجمه، لأن الذين انتقدوه لم يفهموه ولم يقرأوه من أوله إلى آخره. صحيح البخاري على صغر حجمه فيه أحكام شرعية، فيه قضايا فقهية، فيه تاريخ، فيه أحداث، فيه مختصات، فيه متنوعات، فيه قال فلان وقال علان. هو جامع لأمور كثيرة متنوعة، يختلف عن المسند بأن المسند مختص في الأمور الفقهية فقط. إذن البخاري ماذا أسمى كتابه؟ يعني ماذا أسمى المصنف الذي كتبه؟ ماذا هو العنوان الأول الكبير الذي كتبه البخاري؟ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الآن هذا الأمر الأول في مشروع قضية كتاب البخاري هو العنوان. ثم نأتي إلى متن هذا الكتاب ما بين الدفتين. هل البخاري كتب مقدمة أو مقدمة في كتابه صحيح البخاري وذكر كيف ألف الكتاب؟ هل ذكر كيف جمع الكتاب؟ هل ذكر أن فيه 600,000 حديث، أو جمعه من 600,000 حديث؟ هل ذكر ذلك؟ لا، لم يذكر ذلك. أول شيء، لا يوجد مقدمة أو مقدمة في كتاب البخاري، إنما البخاري أخذ قلما ودواتا، أو كما يقولون دوات، وأخذ قرطاسا وبدأ يكتب حديث رقم 1، الحديث الأول. صنف هذه الأحاديث في ترتيبها عبر فصول، فأول فصل فصل بداية الوحي على محمد، فكتب حديث رقم 1 بهذه الطريقة. لماذا كتب ذلك وكان هو كاتب التاريخ الكبير الذي فيه أحاديث وفيه أمور كثيرة؟ يقول هذا لأنه أستاذي إسحاق ابن راهويه مرة من المرات إحنا كنا جالسين عنده، وقال إنه شيء جميل أو من الأفضل أن يكتب لنا شخص كتاب يجمع فيه فقط الروايات الصحيحة. لذلك البخاري هو كان يطلق، بعد أن جمع البخاري كان يطلق عليه الصحيح أو الجامع الصحيح. اللي جاءوا بعد البخاري ماذا فعلوا؟ قالوا إن البخاري كتاب ينسب إلى البخاري نفسه، يعني كتاب البخاري ينسب لهذا البخاري ولا يوجد شك في ذلك. الإمام البخاري هو صاحب كتاب صحيح البخاري أو الجامع الصحيح، ولم يختلف في ذلك اثنان، لم يتناطح عن زان في وقته ولا بعدها بسنوات ولا بعهود ولا بقرون، لم يتناطح عن زان مختلفان في قضية نسبة كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري. بل انظروا معي، الحاكم النيسابوري هذا الذي فيه ميول شيعية أو هوى شيعي يقولون، ويقولون كان متسامحا ولم يطعن بالشيخين، ولد سنة 321 هجري. مؤلفات النيسابوري كثيرة، وموجود الكثير منها ولم يشكك فيها من أحد. تذكر معي أن الشافعي مات سنة 256 هجري، الشافعي مات 256 هجرية، ولد الحاكم النيسابوري 321 هجرية، الفرق بيناتهم تقريب 65 سنة فقط. تأمل في ذلك، خلال 65 سنة هذه لم يقل قائل إن البخاري أسطورة، فهل يعقل هذا ثم يأتي الآن شخص ويدعي إن البخاري أسطورة؟ هذا الحاكم النيسابوري اللي احنا نتكلم عنه الآن، اللي جاء بعد 65 سنة من حياة البخاري، كان كما يقال فيه هوى شيعي ويذم من قبل البعض أو من قبل الكثير. هذا ذكر البخاري وكتاب البخاري وامتدح ما قام به البخاري، كما يقولون كان يمتدح الشيخين أبو بكر وعمر. إذن هذا اللي ذكر البخاري وكتابه في تلك الحقبة ولا يشك فيه، كيف نأتي نحن مثلا ونشكك بعد ذلك؟ ليس فقط هذا، هذا الحاكم النيسابوري ألف تاريخ نيسابور، وألف المستدرك على الصحيحين، وألف الإكليل، وألف معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، والمدخل في أصول الحديث، وتراجم الشيوخ، وفضائل الشافعي. وهنا أنا ماذا أفعل؟ أنصح جميع الأخوة والأخوات بقراءة كتب الحاكم النيسابوري، لأنه كما يقولون كان متسامحا في ذكر الأحاديث، وربما اعتمد على الضعيف منها أو ما فيه مطاعن، هكذا كان يقول عنه البعض. فهذا الرجل ذكر البخاري وكتاب البخاري وأثنى على البخاري، فكيف نأتي نحن مثلا ويعني نشك في البخاري وهو قد أثبت البخاري وقد جاء بعد البخاري 65 سنة؟ يعني انظروا إلى الأمر بدقة وحكمة ورمية وتأملوا أنتم فيه. الأمر الآخر والمهم جدا، البخاري ماذا كان عمله؟ كان هو الرجل من الحفاظ، وكان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وبالتالي هو جلس لهكذا مدارسة الحديث وذكر الحديث على تلامذته، وبلغ تلامذة البخاري اللي خرجهم عشرات الآلاف. اعتمد البخاري في آخر حياته بعد أن ذكر أو بعد أن صحح أو بعد أن ألف أو جمع صحيح البخاري، اعتمد في ذكر الأحاديث على هذه النسخة أو على هذه الأحاديث اللي جمعها، فكان يلقيها على اليمن، يلقيها على آلاف مؤلفة خلال ربما في السنة الواحدة يسمعها منه كم ألف، وهكذا انتشر كتاب البخاري بالآفاق، الحفاظ يحفظونه ويروحون يلقوه على الآخرين. ستقول لي كيف يمكن؟ ما هو الذي كيف يمكن؟ يعني ما هو الذي، هل يوجد أناس حفظوا القرآن بسنة وسنتين؟ نعم. لماذا تستغرب مثلا من أن يحفظ شخص 6000 حديث أو 7000 حديث؟ سوف نبين، نحن الآن في طور التبيين، سوف تدهشك هذه المعلومات وسوف تعرف أن اللي انتقدوا كتاب البخاري لم يقرأوا كتاب البخاري، يعني ربما اطلعوا على روايات طفيفة فيه، ما فهموا كتاب البخاري. الأمر الآخر، كتاب البخاري جاء إلينا ووصل إلينا من عدة طرق. سوف يأتيك شخص ويقول يوجد شخص قال أنا وجدت نسخة البخاري التي فيها نقص فريقات وذهبت، طبعا هذا ما يكمل، هذا ذهب إلى الوراق الذي هو من تلاميذ البخاري، وكان وراق للبخاري، ووجد صحيح البخاري عند الوراق وأكمل النسخة، لأنه في ذلك الزمان أكيد سوف توجد بعض النقائص في بعض الكتب التي تنشر هنا وهناك، هذا ليس أمرا عجيبا. إذن أولا إحنا قلنا بأنه صحيح البخاري جمعه البخاري متأثرا بأستاذه وشيخه إسحاق بن راهويه، فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي يكون هذا أمر عظيم وأفضل، فتأثر بهذه الكلمة، وبالتالي كان البخاري حافظ للأحاديث وعنده أصلا مدونات كاتب عليها أحاديث، وكان يعرف الحديث الصحيح من غير الصحيح وفق أساتذته وفق ما درسه هو، فبالتالي كتب كتاب صحيح البخاري الذي هو الآن بين أيدينا. وهذا الكتاب الذي هو صحيح البخاري في مذكورات أخرى يذكرها أو ينقلها البعض عن البخاري إنه ألف في 16 سنة، طبعا تكفي سنة واحدة لشخص أن يكتب هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه سوف نأتي إنه عدد الروايات قليلة جدا به، ليس كما يزعمون. ثم جميع ترحلات البخاري كانت قبل التأليف، والبعض القليل منها في زمن التأليف. إذن هو ما كان يذهب يأخذ حديث من هنا وحديث من هنالك ويرتحل على بغلته سنوات من أجل أن يكتب حديثا واحدا، لم يقل في ذلك قائل. هذا البعض ينتقد ويأتي يعني يركب من أول سيرة البخاري ماذا فعل وكيف انتقل وكيف جمع الأحاديث، ويظن أنه بهذه الطريقة هو جمع البخاري. هذه ليست الطريقة اللي جمع بها البخاري. الشاب كان منذ عمره 15 سنة كان ينتقل، وكان يستمع لحفاظ الأحاديث، وكان ينتقل من مكان إلى آخر وبقي سنوات، وفي شطر نصفه الأخير من عمره ألف هذا التصنيف الذي نسميه بصحيح البخاري. فإذا هنالك أكاذيب نسبت للبخاري ولا يوجد عليها دليل. انظروا ما هو الغريب في الأمر. الغريب في الأمر إنه هؤلاء يأخذون علينا إيماننا ببعض ما موجود في التراث، ونأتي وننتقل التراث. هؤلاء ماذا يفعلون؟ يريدون أن ينسفون كل التراث بروايات خلقت كذبا وافتراءا ونسبت أصلا وهي موجودة في التراث. انظروا إلى شدة الغباء الذي هم فيه. هو يريد أن يبطل كتاب البخاري من أحاديث كذوبة مكذوبة موضوعة لتعظيم البخاري وشخصيته وكتاب البخاري، قيلت لاحقا، فيأخذون هذه الموجودات اللي موجودة بالتراث يطعنون فيها بصحيح التراث، وهذا شيء غبي جدا. نحن لا نفعل ذلك، نحن نأخذ بصحيح التراث وننتقد التراث كله. إذن عندنا صحيح في التراث، وصل إلينا صحيحا وفق حجج واضحة، وهذه الحجج احنا جايين نبينها، وبهذه الحجج نحن ننتقد التراث كله. لا نقول ان التراث كله مخلوق، انما فيه الصحيح وفيه السقيم، فيه الباطل الموضوع وفيه الثابت الواضح. وهذا الثابت الواضح المعتمد عليه كان لما يخالف الانسانية والوجدان الحر احنا نجي ننتقده بهذه الطريقة. فأنت أيها المسكين الذي تدعي العلم وتتحلق فيما لا تعلم، أنت ماذا تفعل؟ تفعل شيئا غبيا جدا، تأخذ كل ما شل وندر وكذب فيه ولبس عليك فيه من نوادر التراث الخاطئة، وتيجي تريد تنسف كل التراث فيها مع التراث الصحيح. أنت اعتمدت على التراث الخاطئ الغير ثابت المزيف، وتريد أن تنتقد كل التراث، في حين نحن أخذنا بالتراث الصحيح فقط لننتقد التراث الصحيح وغير الصحيح. هذا هو الفرق بيننا. إذن البخاري بعد أن حفظ الكثير من الأحاديث تأثر في كلمة أستاذه إسحاق بن راهويه، ولما استقر به الحال أراد أن يكتب كتاب فيه صحيح روايات نسبت لمحمد. فماذا كتب هذا الرجل في أول كتابه بدون أن مقدمات وبدون أمور أخرى. ماذا كتب؟ كتب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، ثم يبدأ ماذا يقول. قال عن الحميدي عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي إنه سمع علقمة ابن أبي وقاص الليثي يقول سمعت عمر قال سمعت النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهكذا إلى أن يكمل الحديث. دقق معي جيدا في هذا الحديث، في زمن البخاري هذا الحديث روي بطرق متعددة، إحدى هذه الطرق هو سمعها البخاري، فماذا فعل البخاري؟ دونها في أول كتابه، لأن كتابه صنفه وفق أقسام معينة، فأول هذه الأقسام لأنه هو رجل مسلم، فكان أول الأمر ماذا؟ هو كيف بدأ الوحي على رسول الله، فبدأ الفصل الأول كيف كان قد بدأ الوحي إلى رسول الله، وذكر أنه عن الحميدي عن فلان عن فلان عن عمر ذكر هذا الحديث، وكل الأحاديث اللي رآها صحيحة جمعها وكتبها بهذه الطريقة. دقق معي جيدا، إذن عنده هو أحاديث جمعها بهذه الطريقة وكتبها على صحف على كتب كتبها ودونها، ولما انتهى من تدوينها واستحسن ذلك الأمر ماذا فعل؟ وقد بلغ رتبة الحفاظ جلس للحديث وتحدث وقال لطلبته المستمعين قال لهم عن الحميدي، طبعا اللي يريد يكتب يكتب اللي يريد يحفظ يحفظ، فجاء هنا كتاب صحيح البخاري بهذه الطريقة أخذه أحد تلامذة البخاري ونقله إلى تلامذة آخرين، وهكذا استمع للبخاري آلاف التلاميذ اللي نقلوا إلى أصقاع الأرض، ولما نقل هو ما نقل فقط حفظا، هو نقل أيضا تدوينا، فهنالك اختلفت بعض النسخ. انظر مثلا تلميذ من التلاميذ اليوم كان هو مريض ما جاء إلى البخاري، أو مثلا ما دون صفحة من الصفحات، أو سقطت صفحة من الصفحات اللي دونها، فبالتالي لما تأتينا نسخ توجد بها نقيصة، فبالتالي ليس عجبا أن جاء شخص وقال وجدت نسخة ناقصة ما فيها كذا، ورحت أنا للوراق، التكملة مالتها ذهب إلى الوراق بشهادته، وراق البخاري بعد موت البخاري، وكان قد وجد عند الوراق نسخة كاملة من صحيح البخاري عن أستاذه البخاري، لأن نفس وراق البخاري أحد التلاميذ المخلصين للبخاري، فترك عنده تراثه أيضا، ومن تراثه صحيح البخاري. لذلك لما إحنا نتحدث الآن عندنا عدة نسخ عن البخاري، وأنا سوف أضع لكم نسختين، مثلا توجد في هذه النسخ مثلا إنه تلامذة البخاري قال فلان عن فلان عن البخاري، إذن هاي النسخة إجت من وين؟ لنقول عن أبي ذر الهرري، فهذا طبعا ماذا فعل؟ نقلها عن البخاري، ثم يوجد مثلا نسخة نقلها آخرون مثلا، فبالتالي أحيانا يكون هنالك زيادة ونقيصة في الأحاديث، سوف نبين ذلك لاحقا، والزيادة والنقيصة ليس مخلة وبسيطة جدا. مثلا نسخة تقول حدثنا الفقيه الحافظ أبو علي حسين أبو علي ابن حسين ابن محمد ابن فيار الصدفي قراءة مني عليه بداني حرسها الله، أي إني سمعتها منه مباشرة في مجلس حفظ الحديث النبوي من نسخة البخاري. أين هذه دانية؟ هذه دانية هي بلدة في جنوب شرق إسبانيا، كان هذا القاضي فيها وولد فيها، وهنا ذكرتها أنا لضرب 100 عصفور في حجر واحد لمن يفهم معنى كلامي، ومن أجل ردع أهل الغوغاء والادعاء والفرضيات الباطلة. هذه دانية كان بها حافظ، هذا الحافظ انتقل في البلدان وهو الإمام الحافظ أبو علي الحسين ابن محمد ابن فيرة ابن حيون ابن سكر الصدفي، ولد سنة 454 هجرية، قاضي أندلسي من مشاهير حفاظ الحديث في الأندلس وأطولهم رحلة في طلب الحديث. أخذ عن 160 شيخ، يعني أخذ عن 160 شيخ كان يحفظ الحديث. هو يقول أنا سمعت من 160 شيخ. انظر إلى علم الحديث أو حفظ الحديث في تلك الحقبة كم كان عظيما، يعني 160 شخص أخذ عندهم حفظ الحديث. في سنة 481 هذا طبعا ذهب بفريضة الحج وجال في بلدان الشرق الأوسط وذهب إلى مصر والعراق والشام ورجع بعلم غزير، عاش محنة طبعا مؤرخ إلها وثابتة ولا يوجد فيها اختلاف، محنة السجن والهروب. بسبب شنو؟ هو كان قاضي وكان هنالك يريدون المرابطين في مرسية يصير قاضي قضاة، وهو كان يعتبرهم ليسوا على يعني العدل والكذا، فبالتالي سوف تتضرر قضية إيمانه، فما قبل بذلك وبالتالي أودع في السجن بسبب رفضه. هذا الرجل كان مخلصا في دينه، كان أندلسيا وجاء وتعلم في الشرق الأوسط الإسلامي في بلدان المسلمين في بلدان يعني عربية وغير عربية، حينها حفظ الأحاديث في أصوله الأولى. فهذا صاحب نسخة، طبعا هذا صاحب نسخة خاصة بصحيح البخاري ومنتشرة في المغرب العربي وغير المغرب العربي، تعتبر من النسخ الثابتة الصحيحة المضبوطة. هذا هو القاضي الثبت المخلص. دقق معي جيدا لتفهم. هذا القاضي الثبت ماذا يقول؟ قال حدثنا الفقيه القاضي، يعني هي ليست فقط كلام دواوين، هذه مدارس كانت يحفظ فيها أو تحفظ فيها الأحاديث بهذه الطريقة. هذا القاضي الثبت المخلص ماذا يقول؟ حدثنا الفقيه القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رضي الله عنه. أين هذه باجة؟ أين موجودة؟ هذه باجة في البرتغال. طبعا أنا متعمد أجيب هذه لأنه هذه تبين أنه أصلا الإيمان الأندلسي هو نفسه هو الإيمان الموجود عندنا في بلداننا. فهذه البرتغال اللي كانت الكثير منها أو جميعها تحت الحكم الأندلسي كانت فيها منطقة تسمى باجة. هذا باجة ولد فيها أحد حفاظ الحديث، وهذا هو اللي يعني أرسل الحديث أو سلسلة الحديث أعطاها لهذا الرجل. هذا الباجي ماذا قال؟ أخبرني الشيخ فلان الهروي قراءة عليه في المسجد الحرام، يعني في المسجد الحرام كان يقرأ بالدرس تحت أحد العلماء. فقال أخبرنا أبو محمد السرخسي. وين أخبرنا هذا؟ لما كنا ندرس عنده في المنطقة الفلانية. وأبو إسحاق إبراهيم المستملي أيضا سمعت عنه نفس الحديث، أيضا كان أستاذ في الحديث في سنة كذا. وأبو هيثم محمد الكشمهيني أيضا كنت أسمع منه نفس الحديث، يعني هذا شخص واحد من حفاظ الحديث سمع هذه السلسلة سلسلة البخاري من ثلاثة حفاظ. واحد سمعها منه سنة 74 و300، والآخر سمعها من 73 و300، يعني أول مرة 373 سمعها من شخص و 374 سمعها من شخصين آخرين. هؤلاء اللي هم أساتذة وسمعهم وهم وعدة أطراف، هؤلاء كلهم سمعوها منين؟ من الفربري. هذا وين كان؟ في تركمانستان. هذا منين يقول سمعتها؟ يقول سمعتها من البخاري، نفس البخاري. فكانت هذه طريقة التدوين، يدونون مع أنهم تحت مجلس هذا العالم والحافظ، فبالتالي تتعدد النسخ. زيان الإمام الخطابي هذا سنة 319 هجرية، ماذا يقول في شرحه لصحيح البخاري؟ هذا الإمام الخطابي شرح كتاب صحيح البخاري أعلام الحديث، يقول أنا سمعت معظم هذا الكتاب من خلف ابن محمد الخيام عن إبراهيم ابن معقل النسفي. هذا إبراهيم ابن معقل النسفي 295 هجري، وهذا كان تلميذ البخاري، سمع الكتاب هذا من البخاري. فبالتالي الخطابي الإمام الخطابي اللي شرح صحيح البخاري هو سمعه من تلاميذ البخاري بحد ذاتهم. فهل يوجد شخص مثل يقول الآن يأتي يقول هذا الخطابي كاذب وكتابه هذا ليس له ومنسوب وغير صحيح؟ ما يوجد شخص يقول بذلك. وهنا نأتي ونبين عدد الأحاديث بعد أن بينا هذه المقدمات المتنوعة، نبين عدد الأحاديث. كم حديث تتصورون في كتاب البخاري؟ في كتاب البخاري توجد 7275 حديث. هذه 7275 حديث يقول البخاري جمعت هاي الأحاديث الصحيحة ودونتها في صحيح البخاري 7275 حديث. طبعا يوجد نسخة أخرى فيها 7124 حديثا. النسختين إذا تدورون عنهن بالإنترنت أو تضغطون على الروابط التي سوف أضعها عندما أنتهي من الحلقة سوف تجدون أنه فيها فيهما الأحاديث مختلفة. لماذا؟ لأنه كما قلنا يقع نقص وزيادة بسبب عدم حضور أحد الطلبة في ذلك الوقت، أو أنه مثلا ما كتب ما دونه، أو صار سقط مثلا، هذا أمر محتمل. فإذا نسخة توجد 7275 ونسخة 7124، ويوجد نسخة أنا ما اطلعت عليها قرأتها، يعني قرأت أنه أحد يذكرها يقولون فيها 7284 85 بهالحدود، يعني لا يوجد اختلاف ضخم بين، يعني توجد يعني نسخ متعددة الآن، ليست هذه مشكلة عويصة. إذن أين 600,000 حديث؟ أين الكتاب الضخم الذي ألفه البخاري بحيث أنه صعب على العقل أن يدرك ذلك أو يتقبل ذلك؟ طبعا هذه الأحاديث 7275 فيها أحاديث مكررة. تصور معي أنت إذا حذفنا الأحاديث المكررة في صحيح البخاري وتركنا غير المكرر يبقى عندنا 4,000 حديث فقط. تصور معي 4,000 حديث فقط. إذن هذه 4,000 أو هذه 7,000 لو كان شخص عنده همة ويريد أن يكتب هكذا أحاديث سوف يجمع كل هذه الأحاديث في سنة واحدة، ما يحتاج 16 سنة. لكن الرجل البخاري ما نسب إليه أنه قال في سنة واحدة، ولم يجمع 600,000 حديث في كتابه البخاري، أحاديث قليلة. وإذا حذفنا المكرر بقي منها 4,000، ويمكن لكل إنسان أن يكتب هكذا كتاب أو يجمع هكذا كتاب بسنة واحدة، لأنه القضية هو ما ذهب على كل راو لوحده ونقل منه حديثا واحدا، هو ساح في الأرض وحفظ الأحاديث من أساتذته ثم استقر به الأمر وأراد أن يكتب أحاديث صحيحة تنسب إلى محمد، فكتب صحيح البخاري بهذه الآلاف التي هي معدودة ويمكن لكل إنسان أن يكتبها. فإذا أنت كان عندك 16 ساعة تعمل في اليوم، 16 ساعة تعمل في اليوم على كتابة الأحاديث. طبعا 16 ساعة في 365 يوم، يعني اللي مدة سنة، راح يصير عندنا 5,840 حديث. إذا أنت تكتب في اليوم أو في كل ساعة حديث، ما تحتاج أنت تكتب في كل ساعة حديث. إذا كانت الأحاديث معروفة عندك وموجودة في نسخ أو في حافظتك ما تحتاج لكل هذا الوقت. هو الرجل حفظ الأحاديث وكتب ودون ثم اختار الأحاديث الصحيحة ووضعها في كتاب واحد، فما يحتاج كل حديث لوحده، يحتاج لمثل ساعة، أقل من ساعة. فبالتالي أنت في سنة واحدة تقدر تجمع كتاب البخاري. ولو اشتغل 8 ساعات مثلا في اليوم، زين هذا طبعا ماذا راح يعمل؟ فقط 8 ساعات يعمل في اليوم على الأحاديث، يمكن أن يكتب صحيح البخاري بثلاث سنوات، يعني يمكن أن يكتبه. ف فأنت تقول 8 ساعات في 365 يكون عندنا 2920، إذن هذه نضربها في 3 راح يصير أكثر من أحاديث البخاري في 3 سنوات يمكن أن تجمع. يعني ماذا لو كتب البخاري، يعني مثلا البخاري دخل إلى مكتبته اللي جامع فيها القراطيس والكتب وأراد أن يأخذ الأحاديث الصحيحة، وكل 20 دقيقة كتب حديثا، إذن 16 ساعة يوميا، كل ساعة 3 أحاديث في 365، النتيجة أنه سيكتب كتاب هائل أكبر من كتاب البخاري 17520 حديث. طبعا الرجل ما كتب بها خدع. هؤلاء المنتقدون للبخاري يعني لماذا لا يطلعون اطلاعا صحيحا حتى ينتقدون؟ يعني ما أعرف من أين جاء هذا الكذب الذي يقولونه، من أين يأتون به ما أعرف حقيقة. الآن هل قال لكم ناقد من انتقد كتاب البخاري هذا الذي قلته لكم وبينته لكم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم لم يطلعوا على كتاب البخاري من أوله ولم يعرفوا كم حديثا فيه، بل سمعوا ممن كذب وروج وادعى، ويوجد من المسلمين الأغبياء الكذب الذين يكذبون فيضرون أنفسهم ودينهم وهم لا يعلمون، يعظمون الأمور على جهل وحمق منهم. فهنا أنا أقول من هو الذي اعتمد على التراث؟ هؤلاء الذين أخذوا الأكاذيب والأباطيل وصدقوها وكذبوا الواضح الثابت من التراث، أم أنا الذي أحقق وأدقق وأبين لكم الأمور أنه هي بسيطة لمن تأمل فيها؟ الجواب متروك لكم أنتم جميعا، ويكفي بأصحاب العقول فهما وتمييزا. زين أقول أنه أنت مو من أهل البحث والتحقيق، زين أنت ما قرأت مثلا على مثلا العسقلاني ماذا قال، النووي ماذا قال، مثلا ماذا قالوا في أحاديث البخاري، كم الأعداد اللي رووها، كم حديث موجود في كتاب البخاري وكم المكرر وماذا فيها هذه الأحاديث؟ يعني أنت إن لم تكن محقق لماذا لم تقرأ جيدا في الكتب التي هي ثابتة ثم ترجع تتأكد بدل هذا الكذب وأنه الادعاء، وتدعي أنه أسطورة من أساطير الزمان عند المسلمين كتاب البخاري؟ لا أسطورة ولا شيء. كتاب البخاري كتاب قيم للمسلمين وقيم لغير المسلمين الذين ينتقدون الإسلام، وكتاب البخاري ثابت للبخاري وما فيه إشكال، وكتاب بسيط يمكن أن يجمع بسنة واحدة، وعدد أحاديث 7275، وتوجد نسخة أقل من ذلك بقليل، النسخ اختلفت وتنوعت بسبب من رواها من التلاميذ، وهذا أمر طبيعي لا خلاف فيه ولا جدال فيه، يفهمه الفاهم العاقل المتبصر الذي يفهم ويعي، وليس المدعي المتحذق الذي يهرف بما لا يعرف. ثم لو تفحصنا الزمان والعهود الماضيات والسنين الغابرات لوجدنا كما قلنا غير البخاري من سبق البخاري وألف ودون ولم يشكك في ذلك مشكك، مسند الإمام الحميدي أستاذ البخاري الذي سمع عنه البخاري، هذا في سنة 219 هجرية. كتاب الموطأ كما ذكرنا لمالك سنة 179 هجرية، أيضا البخاري روى عن مالك، أخذ معظم ما موجود في كتاب الموطأ للإمام مالك، معظم الأحاديث الصحيحة. يعني هذا الإمام مالك ذاكر أحاديث تعتبر صحيحة ويوجد يعتبروها غير صحيحة، فالبخاري جاء وأخذ هذه الأحاديث الصحيحة كما ذكر وأخذ عن أستاذه وشيخه الإمام الحميدي. حتى في النسخة سوف تجدون أنه البخاري قال سمعت أو قال الحميدي. وهناك مصنف عبد الرزاق الصنعاني 211 هجرية، مسند الإمام أحمد سنة 241 هجرية. فلا أعرف لماذا اشتغل القوم بتصدير البخاري وتهويل أمره، ونسبوا له أنه جمع أحاديث 600 ألف حديث، البعض يقول في البخاري، والبعض يقول إنه هو جمع 600,000 حديث وأخذ منها الصحيح، والبعض يقول إنه هو كان يذهب إلى كل شخص عنده حديث ويأتي به يدونه. فلو أردنا أن نحسب، طبعا هذه كل قضايا مضحكة وباطلة ومخجلة وليس ذات قيمة. يعني أنا مثلا ذهبت إلى مدينة ما وجدت فيها أستاذ وسمعت منه 1,000 حديث، ثم ذهبت إلى مدينة سمعت من أستاذها 1,000 أو 2,000 حديث، لكن قيل لي يوجد شخص عنده حديثين، ذهبت وأحافظت منه الحديثين وكتبتهن وجئت. فلما أأتي أنا أجمع بين الأحاديث مثلا 2,000 حديث مكرر، نحذف 2,000 حديث، ننظر في الباقي، ننظر في الصحيح، يخرج عندي 5,000 حديث أضعها في كتاب أألف خلال 16 سنة. ما هو العجب في ذلك؟ أين العقلاء من هذا الأمر؟ ثم أنا أجلس ويأتون الطلبة من كل أصقاع الأرض، أقرأ عليهم هذه الأحاديث اللي كتبتها ويبدون يدونون، وينتقل هذا التدوين من واحد إلى تلميذه الآخر، وهكذا يشتهر كتابي. ما هو العجب العجاب الغير مقبول الذي صدعوا رؤوسنا به هؤلاء المتحلقون المتحكمون الذين يقولون أقوالا ويثبتون أشياء بلا دليل ولا بلا معرفة؟ ثم العجب العجاب يخلطون بين كتاب التاريخ الكبير اللي ألف البخاري، هو الآن تقريبا يكون من 8 أجزاء، الذي ذكر هو أنه كان في المدينة وعمره 18 سنة وأصبح يجمع كل الأشياء وهكذا جمعها وهو في عمر 18 سنوات بقي يجمع، هذا ماذا يقول وذلك ماذا يقول، وهذا ذكر الصحابي فلان وهذا ذكر حديث فلان، وجمعها كلها. وهذا لم يعتد به الكتاب عند العلماء ولا عند الفقهاء، ولم يعتبر من الموثقات التي صحيحة، مجرد جمع لا يعتبر يعني شيء مثل، لكنه هو مهم عندما تريد أن تفهم التاريخ، هو مهم عندما تريد أن تفهم الشخصيات. يعني مثلا شخص عاش في تلك الحقبة وجمع من التابعين سمع منهم وذكر عنهم أشياء نسبت إلى محمد أو نسبت إلى علي أو نسبت إلى عمر، أو ماذا قيل في عمر، أو هذه الشخصية الإسلامية التي في تلك الحقبة ماذا قيل فيها، وهكذا التاريخ الكبير. ليس الكتاب الذي يعتمد الذي يمكن أن نقول هو كتاب صحيح، لا، لم يقل أحد من المسلمين إنه هو كتاب صحيح. فبالتالي تهويل أسطورة البخاري هو تهويل، يعني تهويل أسطورة البخاري هو تهويل وإدعاء فارغ لا قيمة له. هذا آخر ما يمكنني أن أقوله في هذه الحلقة، وأرجو أن تكون حلقة واضحة جلية، يعني يفتهم الإنسان ما فيها ويركن إليها، ويذهب كل إنسان إلى كتاب البخاري يقرأ من أول حديث إلى آخر حديث، توجد نسخ رقمية محدثة، حديث واحد حديث اثنين إلى 7,000 ونيف. ما هو العجب يعني في ذلك؟ لا يوجد عجب. كتاب البخاري كتاب مهم جدا، نستدل به على نسف الدين ونتعلم منه الكثير، كتاب قيم ثابت، فيه ما أحدث محمد وأصحاب محمد، ومن أنكره أو أبطله هو جاهل ولا يعلم بأنه جاهل. ولكم السلام والمحبة وفي أمان الله.